هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8:00 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي ساداتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. فصائل فلسطينية تطلع قائد الثورة على جرائم الصهاينة وتشيد بمواقفه ودعمه للمقاومة. مقتل 2 من جنود الاحتلال وجرح 14 آخرين بضربة لسرايا القدس على مواقعه بغلاف غزة. إضراب عام بالضفة الغربية وغزة والداخل المحتل نصرة للقدس وتنديدا بالعدوان الصهيوني. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس إسماعيل هنية رسالة جديدة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، استعرض فيها جرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، داعيا العالم الإسلامي والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم. وأشار هنية في الرسالة إلى تصاعد اعتداءات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وفي هذا الإطار فقد وجهت 5 فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية رسائل منفصلة شكرت فيها قائد الثورة الإسلامية على خطابه ومواقفه في يوم القدس، وأشادت بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني. هذا واعترف كيان الاحتلال الصهيوني بمقتل 2 من جنوده وجرح 14 آخرين بينهم 4 بحالة خطرة ووقوع أضرار مادية بعد سقوط قذائف هاون من العيار الثقيل أطلقتها سرايا القدس صوب تحشيدات العدو في غلاف غزة. وقالت سرايا القدس إننا ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد المواقع التي نريد استهدافها، مؤكدة أن ما يكشف عنه العدو من خسائر ما هو إلا بعض من بأس رجال المدفعية. بدورها أعلنت كتائب القسام قصفها قاعدتين عسكريتين في صحراء النقب وجنوب كيان الاحتلال برشقات صاروخية. أصيب 3 جنود صهاينة في اشتباكات شديدة اندلعت مع مسلحين فلسطينيين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال هربوا وتراجعوا في المواجهات بعد إطلاق المقاومين النار عليهم، فيما استولى الشبان الفلسطينيون على معدات للجنود الهاربين. هذا وتشهد مناطق عديدة في الضفة المحتلة مواجهات واسعة عقب مسيرات حاشدة نصرة للقدس وغزة ورفضا للعدوان ودعما للمقاومة في الإضراب العام الشامل الذي تشهده الأراضي الفلسطينية كافة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. حول أوضاع الضفة الغربية والمواجهات مع قوات الاحتلال نستمع إلى ما قاله الزميل فارس الصرفندي.
نحن نتابع أولا من أول ما يحدث في الغربية. الآن بلغني بأن هناك 3 إصابات وصلت إلى مستشفى سلفيت، وهي 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف. طبعا الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على تظاهرة في منطقة سلفيت شمال الضفة الغربية. محدث الآن أيضا من الصحة الفلسطينية ومن من مجمع فلسطين الطبي 10 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان خطيرتان في التظاهرات في مدينة رام الله. إذن لدينا 2 إصابة خطيرة، إحداهما في الرقبة والأخرى في البطن. طبعا تم إدخالهما إلى غرفة العمليات من أجل محاولة إنقاذ حياتهم. طبعا نحن نتحدث أيضا عن مواجهات الآن تردنا بأن هناك مواجهات تشهدها منطقة جنين شمال الضفة الغربية، وأيضا مواجهات على ما يبدو في منطقة العروب بالقرب مخيم العروب، وهو مخيم للاجئين يقع إلى شمال مدينة الخليل المحتلة. أيضا الآن يردني عن إصابة جديدة أيضا في منطقة البيرة شمال المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة. إذن مضطرد بالإصابات التي حدثت، وحملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم 18 من أيار.
طالب عضو الكنيسة الصهيونية إرجولان بضرورة إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. وقال جولان: لا أرى الكثير من المزايا في استمرار العمليات ضد غزة، كل بضع سنوات نخوض مواجهة عسكرية في القطاع لا فائدة منها، نحن بحاجة إلى حل دائم ومستقر. بدوره أكد رئيس تحرير صحيفة هارس العبرية أن العملية التي تشنها إسرائيل فاشلة وغير مبررة، وتكشف عن الإخفاقات العسكرية المتتالية والتخبط السياسي في إدارة المعركة، داعيا إلى وقفها بدلا من البحث عن صورة انتصار وهمية. طالب برنامج الأغذية العالمي بوقف العدوان العسكري المستمر على غزة، محذرا من أن القطاع لم يعد يتحمل المزيد من الصدمات، وأن الأزمة الحالية يمكن أن تمتد إلى المنطقة بأكملها. بدورها أكدت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لفلسطين المحتلة ضرورة السماح الفوري بإدخال الوقود والطعام والمستلزمات الطبية ونشر الطواقم الإنسانية في غزة. كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن نزوح أكثر من 50,000 فلسطيني جراء العدوان الصهيوني الذي دمر مئات المباني في غزة وأدى إلى استشهاد أكثر من 210 بينهم 100 طفل وسيدة وإصابة نحو 1,500 آخرين. قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم إن إسرائيل تعرف أنه لا توجد هناك جدية عربية لحل النزاع الفلسطيني الصهيوني، معتبرا أن بعض الإدانات العربية هدفها امتصاص الغضب المحلي فقط وحفظ كراسي الحكام. وأكد بن جاسم وجود تخاذل عربي تجاه القضية الفلسطينية، مضيفا أن المتباكين على العنف في فلسطين يجب أن يرجعوا لأسبابه، وسيكتشفون أن الحكومة الصهيونية هي التي تقف وراءه. إلى ذلك أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي بالمقاومة الفلسطينية قائلا: إنها غسلت جبين الأمة من العار. خرجت مسيرات في قم المقدسة جنوب العاصمة الإيرانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أعلن المشاركون فيها استعدادهم للتضحية دفاعا عن الأقصى. كما سيتم تنظيم وقفة شعبية في طهران يوم غد تضامنا مع أهالي غزة ونصرة للقدس والأقصى. من جهة أخرى، خرجت مسيرات بالدنمارك والأرجنتين، شارك الآلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية ومتضامنون أجانب فيها تنديدا باعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين. في الختام نذكركم بالعناوين: فصائل فلسطينية تطلع قائد الثورة على جرائم الصهاينة وتشيد بمواقفه ودعمه للمقاومة. مقتل 2 من جنود الاحتلال وجرح 14 آخرين بضربة لسرايا القدس على مواقعه بغلاف غزة. إضراب عام في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل نصرة للقدس وتنديدا بالعدوان الصهيوني. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 8:18 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:25. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. يأتيكم برنامج عمود الدين في الساعة 8:30، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج قبس من سياسة أمير المؤمنين علي عليه السلام. في الساعة 9 تماما زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية أخرى، أرض المقاومة، يأتيكم في الساعة 9:11. ينابيع البيان يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:41، نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما. في الساعة 10:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة، حصاد المساء في الساعة 11 تماما. أحبتي في تمام الساعة 12 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بصير جالي وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صل على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد
مع القائمين
مع الراكعين
مع الساجدين
مع القانتين
الذين يذكرون الله قياما وقعودا
وعلى جنوبهم
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار.
عمود الدين،
عمود الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال لي: يا أبا ذر، جعل الله قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء، وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب ارتوى، وأنا لا أشبع من الصلاة. فسألته: يا رسول الله، وأي الصلاة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال: طول القنوت. مستمعين الكرام، في ترجمة علمائنا الأبرار وسيرتهم الكثير من الدروس التي إن تمسك بها الفرد كانت خير وسيلة لنجاته وخلاصه من غضب الله عز وجل. فعن العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب تفسير الميزان أنه قال: حينما كنت مشغولا بدراسة العلوم الدينية في النجف الأشرف بالعراق، كنت أمر بين الحين والآخر بالمرحوم السيد القاضي التبريزي، وذلك بحكم صلة الرحم والقرابة التي تربطنا. وبين أنا واقف في مدرستي يوما من الأيام، رأيت المرحوم القاضي يمضي لبعض أعماله، فما إن وقعت عيناه عليه حتى غير مسار حركته واتجه نحوي مسرعا، ولما وصل إلي وضع يده على كتفي وقال: أي بني، إذا شئت الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا شئت الآخرة فعليك بصلاة الليل. قال هذا ومضى لشأنه مسرعا، وكان لكلماته السحرية هذه وقعها الشديد في نفسي، حيث أني بقيت ولآخر أيام حياته رحمه الله في تبريز ملازما لدروسه وجماعته التي كان يقيمها هناك. وينقل أحد المقربين للميرزا جواد الملكي التبريزي رحمة الله عليه أنه كان يستيقظ في الأسحار ويكثر البكاء في مضجعه، ثم يقوم وينظر إلى السماء ويقرأ قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم يكثر البكاء والنحيب بعد أن يضع رأسه على الجدار. وبعد الوضوء عند الحوض كان يكثر البكاء أيضا، ولا يقوى على القيام من شدة البكاء. وهكذا كان يتوقف في مناطق شتى يبكي فيها قبل إقامته للصلاة. أما في صلاة الليل فإن تهجده وتقربه إلى الله لا يوصف. وينقل جار العلامة الآخند الخراساني رحمة الله عليه أن سطح بيتينا كان متصلين. وفي ليالي الصيف الحارة إذ كنت أنام في السطح كان رحمه الله يستيقظ كثيرا ولا يغفل عن صلاة الليل، وعند السجود كان يضج وينحب ويبكي كأنه عبد آبق يخاف عقاب مولاه. ولشد ما آلمني هذا المنظر، فكنت أرق لحالي وأذرف الدموع والعبرات على ما ضيعته من الليالي والأيام بعيدا عن هذا التهجد. وأخيرا نقل أحد الأطباء المشرفين على علاج الإمام الخميني رحمه الله في مرضه الأخير أننا أعطينا قرصا من الدواء لتسكين آلامه، وكان رضوان الله تعالى عليه يعلم جيدا أن من أعراض هذا القرص أنه منوم، فطلب منا أن نوقظه لصلاة الظهر كي لا تفوته فضيلة إقامتها في وقتها. وعند الأذان أشفقنا عليه ولم نوقظه من نومه، وعندما استيقظ فيما بعد ذلك وجد صحفة الطعام أمامه فتعجب وقال: أحان وقت الغداء؟ فقلت له: إنني أشفقت من إيقاظك. فتألم كثيرا لذلك ونظر إلي نظرة العتاب واغرورقت عيناه بالدموع وأكثر من الاستغفار، وأبى أن يتناول طعامه قبل أن يقيم صلاته. روى عبد العظيم الحسني عن الإمام العسكري عليه السلام قال: كلم الله عز وجل موسى بن عمران فقال موسى: إلهي، ما جزاء من صلى الصلوات لوقتها؟ قال: أعطيته سؤله وأبحته جنتي. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مضت الأيام على أمير المؤمنين عليه السلام بعد حرب النهروان ورجوعه إلى الكوفة شديدة الوطأ، لا تترك له فراغا في غير التهيؤ ثانية للقاء جيش الشام إلا قليلا. ولئن عاش سلام الله عليه طيلة حياته الشريفة في المعاناة والألم، في المعاناة من أجل الرسالة والألم من أجل الأمة الإسلامية، فقد تجلى ذلك الألم وتلك المعاناة بصورة شديدة في الفترة الأخيرة من عمر الخلافة، وذلك بعد أن فترت همة المسلمين عن مواجهة الانحراف وصاروا يتلمسون الأعذار للتنصل من مجاهدة الأعداء ومجالدة السيوف والرماح في ساح الوغى. هذا وقد استفاقت أمراض ذلك المجتمع الجاهلية بعد أن ثبتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمثلا مرض القبلية البغيض لم ينتهي ولم يختفي حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وكان يعبر عن وجوده في المناسبات. ثم غذته النزاعات من أجل السلطة منذ أول يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في السقيفة بين الأنصار والمهاجرين، ثم في تفريق العطاء بالزيادة للقريشي على سواه والعربي على من عداه، حتى قال أحد الإقطاعيين من أهل السلطة في عصره: إنما السواد بستان لقريش. ووقف مروان بن الحكم على رؤوس الناس وهو يهتف فيهم زاجرا: ما لكم تنازعون ثوبا ألبسنا الله إياه؟ حتى لكأن السلطة كسب كسبها مروان في لعبة من لعب الميسر، وهو يأبى التخلي عنه ويدافع عنه ثم يقاتل دونه. ولا يشك منصف يبحث في أحداث تلك الفترة من الزمن في أن الإمام عليه السلام كان يواجه تلك الأحداث بنفس الإيمان والثبات الذي واجه فيه الشرك والوثنية، وبنفس العزيمة والصبر. ولم ينثني الإمام أمام خيل الضلال ورجله دون أن أعطى رأسه قربانا لرب العالمين. وأما الذين عاصروا الإمام عليه السلام وعاشوا معه فكان فيهم قلة من الحواريين المخلصين الذين ربتهم العقيدة ورباهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقد أثبتوا ولاءهم لله ورسوله ولإمامهم حتى النفس الأخير من حياتهم. وأما باقي الأمة فقد دهمتها الفتنة وتصدعت أمام ثقل المسؤولية وعظم الأمانة، هذا ولم يغب عنهم صوت إمامهم وهو يحذرهم في مستهل خلافته قائلا: دعوني والتمس غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تثبت له القلوب. ألا وإني إن أجبتكم إلى ما تطلبون ركبت بكم ما أعلم، ولم أصغي إلى عتب العاتب ولوم اللائم. ترى هل كان يتحدث الإمام عليه السلام منذ بداية خلافته عن هذا اليوم الذي عاشته الأمة، حيث تغير أكثر الناس ومالوا عن طاعة الإمام عليه السلام في الخروج إلى حرب معاوية الذي كان يثير القبلية في المجتمع الإسلامي من جديد، والذي كان يبعث التنافس على سلطان الدنيا، فتشوف إلى الولايات من لم يكن له مطمع فيها من ذي قبل، فولى على رقاب الناس أشخاصا لا سابقة لهم في دين ولا تقوى تحجزهم عن ارتكاب كافة المحرمات، لكي يبقوا مطيعين في كفه يقلبهم كيف يشاء فيأمرهم ويزجرهم. ولهذا كله كانت دعوة الإمام عليه السلام للحرب عليه فضلا عن خروجه على الخلافة الإسلامية وشنه الغارات على أطراف البلاد وترويع الآمنين وقتل الأبرياء، فكان الإمام عليه السلام يصف الموقف في تلك الفترة من الزمن ويقول: وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فيأخذ حجلها وينتزع قلائدها ورعاثها، إلى أن يقول: ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم، فلو أن امرأ مسلما ما تغمن ما كان عندي ملوما بل كان به جديرا. وكان يخاطب القوم بشتى عبارات التقريع في أحيان كثيرة، فلطالما قال لهم: يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من جانب آخر. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، كأني بكم لو قد حمي الوغى وحمي الوطيس، وقد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس. نعم أخي المسلم، كانت تلك فترة بلاء عظيم على الأمة الإسلامية محصت فيه واختبرت، وقد كان ذلك الاختبار صعبا وشديدا إلا على رجال باعوا كل شيء لله تعالى، فمن كان في قلبه حب للدنيا وزينتها أو بقية من الجاهلية لم يرحضها الإسلام انغمس في حمأة تلك الفتنة التي أوراها معاوية بماله وظلمه بمكره وخدعه، حتى لقد فر رجال من ولاية الإمام عليه السلام إلى ولاية معاوية طمعا في العطاء الأموي وخوفا من عدل الإمام عليه السلام، فلم يكن لهم صبر على ذلك الأمر الشديد، فهوت كثرة منهم فخسروا الخسران المبين. فبعد أن كان أميرهم سيد الأوصياء وكان وليهم الله ورسوله وأمير المؤمنين، أصبح وليهم الطاغوت والشيطان. خرجوا من الظلمات إلى النور بمحمد وآله، ثم ارتكسوا في الظلمات وخلفوا وراءهم النور والهداية من أجل دنيا غرارة ضرارة وأيام قليلة زائلة لم تكن لهم عوضا عن تلك الحياة الخالدة التي صاروا إليها إذ انتقلوا إلى رب عزيز منتقم. نعم أخي المسلم، لم ييأس أمير المؤمنين عليه السلام ولم يتركهم في حال بلائهم، بل بقي لهم الأب الرؤوف والمسدد لخطاهم، فكان يذكرهم ويعلمهم ويعظهم حتى التقريع والتوبيخ، لأن الكثير منهم فقد الضابط النفسي والواعظ الداخلي، فكان يذكرهم أيام الله تعالى ويصور لهم الدنيا وينتقل بهم إلى عالم الآخرة ويذكرهم رسول الله تعالى. وإذا ما أحس فيهم غفوة الإحساس انصب عليهم كالسيل يجرف بلادتهم وغفلتهم ويقرعهم بكلماته البليغة ليرجع راجع ويرعوي متهور في ضلال، وهو الذي ما حارب ولا سالم ولا تكلم ولا سكت إلا وهو يرجو رضا الله تعالى ويرجو في كل ذلك هداية عباد الله إلى الصراط المستقيم. فكان إذا أراد الحرب دفعهم إليها بكل وسيلة، وإذا أحس منهم الاستعجال في معركة تأناهم وهو يقول لهم لعل أحدا من القوم يهتدي أو يرى النور فيستهدي به، وحتى آخر يوم من أيام عمره الشريف كان يجهز الجيش لمواجهة جيش الشام في صفين جديدة، واستطاع أن يجمع الآلاف ويؤلف القلوب، فسبقت إرادة الله له بالشهادة في محرابه. نعم أخي المسلم، لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفع المواعظ، والناس الذين فروا من عدل الإمام إلى جور معاوية كانوا يطمعون في دنيا الظالمين وعطائهم، ولكنهم ماذا بذلوا في المقابل؟ هذا سؤال نستطيع الإجابة عليه وبكل وضوح من واقع حياتنا اليوم، فنحن نرى كل يوم أناسا يبيعون دينهم للطواغيت، يدفعون دينهم ثمنا مقابل حفنة من الدولارات لا تلبث أن تستهلك في الحاجات المختلفة أو شيء من حطام يبقى بعدها الإنسان الضال الخاسر صفر اليدين في دينه ودنياه، وقد يمد له الله تعالى في دنياه حيث يشتر الحسرة والندامة ويلوك الأسى ويتمنى الرجوع إلى الدنيا ليعمل غير ما كان يعمل، ولعله يصلح ما أفسد، ولكن كل ذي لب يعلم أن الأمر قد انقضى، وأنه لا مكان للعب في هذه الحياة، والذي يفوت لا يمكن أن يرجع، والذي يموت يستوفي أجله ثم يذهب إلى ربه ليستوفي حسابه. فقبل ذلك اليوم وفي الدنيا هذه لا بد من الاتعاظ، ولا بد لذي عقل ودين أن يحاسب نفسه فيتذكر ربه ودينه، ويتذكر نبيه وإمامه، ويقول: اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم الراحمين.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.